جهنم حذر.
السابات مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. اللواء سلامي يقول إن الإنجازات العمارية في البلاد هي نتاج جهود وإرادة في زمن الحرب الاقتصادية ضد إيران. أعداد كبيرة من المصلين يلبون اليوم نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال. تظاهرات شعبية حاشدة في عدد من المدن اليمنية لرفع الحصار وتحرير مأرب. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي أن الإنجازات الإعمارية ومنها طريق الغدير السريع هو نتاج جهود وإرادة إيرانية في زمن الحرب الاقتصادية ضد بلاده. وفي بيان له بمناسبة تدشين هذا المشروع الاستراتيجي بالتزامن مع ذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام، قال اللواء حسين السلامي إن هذا المشروع الضخم أنجز في فترة إجراءات الحظر القاسية والضغط الأقصى للعدو، وهو يعد إنجازا إيرانيا 100% بمزايا عديدة، مضيفا أن هذا المشروع خطوة مهمة واستراتيجية في استكمال طريق العبور الترانزيتي بين غرب وشرق البلاد. قال رئيس مكتب الرئيس الإيراني محمود وعيذي، أقر المقاطعون على طهران بأن سياسة الضغوط القصوى قد فشلت، ويجب علينا جميعا أن نعد أنفسنا للتخطيط بفعالية وفي الأجواء الجديدة. وغرد وعيذي على صفحته، واجهت البلاد ظروفا صعبة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتسببت الحرب الاقتصادية وكذلك تفشي فيروس كورونا العام الماضي في العديد من المشاكل للأنشطة الاقتصادية والإنتاجية في البلاد، ولكن القطاع الخاص والمنتجين ساعدوا على تجاوز هذا الوضع الصعب. لبت أعداد كبيرة من المصلين فجر اليوم نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى رغم أجواء البرد التي تضرب المنطقة، حيث تحدى المصلون قيود الاحتلال وتمكنوا من الوصول للمسجد. من جهة أخرى، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد بشكل مفترق ضمن سعي الاحتلال تصعيد عملية اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك. إلى ذلك، كشفت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال قررت الاستيلاء على نحو 200 دونم من أراضي بلدتين شرق رام الله بهدف إقامة مكب للنفايات يخدم المستوطنات. خرجت اليوم تظاهرة شعبية حاشدة في عدد من المدن اليمنية تحت شعار حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني، مطالبة برفع الحصار الظالم عن البلاد وتحرير مدينة مأرب. وفي مدينة صعدة شمال البلاد، دان المتظاهرون بشدة استمرار الحصار والعدوان على أبناء الشعب اليمني والصمت الأممي والدولي تجاه جرائم العدوان واحتجاز سفن المشتقات النفطية. أما في مدينة ضالع جنوب اليمن، فقد طالب المتظاهرون بإنهاء معاناة الشعب، مؤكدين الوقوف إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في معركة تحرير مأرب ورفض الجبهات بالمال والمقاتلين. حول التظاهرات الحاشدة التي تشهدها المدن اليمنية، نستمع إلى التقرير التالي.
تحت شعار حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني، خرج اليمنيون في أكثر من 20 ساحة بالبلاد في تظاهرات حاشدة تنديدا بالدور الأمريكي في فرض الحصار الظالم على البلاد. ففي صعدة وذمار وإبوة البيضاء ومناطق أخرى تجمعت حشود كبيرة وسط شعارات تندد بدور أمريكا الداعم لتحالف العدوان السعودي ومشاركتها في حصار وتجويع الشعب اليمني. المشاركون دعوا إلى المضي بمعركة تحرير مأرب واستمرار العمليات الهجومية ضد المواقع والمنشآت الحيوية السعودية لإرغام الرياض على وقف عدوانها. بيان المسيرة دان تجديد العدوان للحصار واحتجاز أكثر من 14 سفينة محملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة، حيث تشهد المحافظات اليمنية أزمة حادة في الوقود وباتت أغلب المستشفيات مهددة بالتوقف. كما استنكر البيان الصمت الأممي والدولي تجاه جرائم العدوان، وحمل أمريكا ودول التحالف المسؤولية تجاه معاناة الشعب اليمني نتيجة استمرار الحصار.
السلام في اليمن لن يكون بالتصريحات والبيانات، لكن بالإيقاف الفعلي للعدوان ورفع الحصار ووقف كافة التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية.
رئيس اللجنة الثورية العليا لحركة أنصار الله محمد علي الحوثي حمل بدوره دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائها مسؤولية المجاعة في اليمن الناجمة عن جريمة الحصار، ووصفها بأنها أسوأ أزمة عالمية، مؤكدا أنها جريمة تتنافى مع القيم والقانون والأعراف الدولية ومواثيق الأمم المتحدة. وتحذر المنظمة الدولية من أن نحو نصف مليون طفل يمني دون سن الخامس سيموتون من الجوع في الأسابيع المقبلة إذا لم يحصلوا على علاج عاجل. وأكدت أن 5 ملايين شخص آخرين على بعد خطوة واحدة من المجاعة، فيما لفتت إلى أن هناك 2 من كل 3 يمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.
تجددت التظاهرات الشعبية في مدينة الناصرية مركز محافظة الذيقار لليوم الخامس على التوالي. وذكر مصدر أمني وطبي أن عدد الإصابات في موجة الاحتجاجات التي شهدتها الناصرية اليوم بلغت 8 إصابات، بينهم 5 من القوات الأمنية. وكان مصدر طبي قد أفاد أمس بأن عدد الإصابات في موجة الاحتجاجات التي شهدتها الناصرية الخميس بلغت 16 إصابة، بينها 5 من القوات الأمنية. وفي سياق متصل، شهدت محافظة الديوانية تظاهرات اليوم، وأحرق فيها المتظاهرون الإطارات بالقرب من الجسر المعلق أمام مبنى الحكومة المحلية. أعرب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قاطع الركابي عن استنكاره للقصف الأمريكي على شرقي سوريا، وقال إنه لم يسفر عن وقوع خسائر. وأوضح الركابي أن القصف استهدف مخزنا في موقع فارغ لقوات الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن قوات الحشد هي قوات نظامية تابعة للحكومة العراقية. وتساءل الركابي لماذا لا تقوم القوات الأمريكية بضرب الجماعات الإرهابية على الحدود إذا كانوا صادقين في تهدئة المنطقة. نقلت القوات الأمريكية دفعة جديدة من سجناء جماعة داعش الوهابية من السجون التي تسيطر عليها مجموعات قصد بمحافظة الحسكة إلى قواعدها بالشدادي بالريف الجنوبي، تمهيدا لنقلهم لقاعدتها في منطقة التناف. وأفادت مصادر مطلعة بأن عربات للقوات الأمريكية دخلت إلى سجن الثانوية الصناعية في الحسكة وخرجت بعد فترة وجيزة، وعلى متنها 10 سجناء من داعش بينهم متزعمون. إلى العناوين. اللواء السلامي يقول إن الإنجازات الإعمارية في البلاد هي نتاج جهود وإرادة في زمن الحرب الاقتصادية ضد إيران. أعداد كبيرة من المصلين يلبون اليوم نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال. تظاهرة شعبية حاشدة في عدد من المدن اليمنية لرفع الحصار وتحرير مأرب. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الأمل والطمأنينة في ظله والثقة بما عنده، مساء الهدوء وراحة البال، مساء الخير. أحبتي، أقدم إليكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، نتمنى لكم متابعة طيبة. بعد لقائي بكم هذا تستمعون نحو الآفاق العالية عند 7:13، ومن ثم نقدم إليكم همسات على شغاف القلب عند 7:39، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر ألو طهران تستمعون إليه عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تقدم إليكم عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى ظل الشيطان عند 10:25، وبعد ذلك نقدم إليكم رحيل السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها عند 10:47، ومن ثم مستمعين الكرام تستمعون إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11:00 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية.
من عبارات أبي حامد الغزالي من القرن الخامس. ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن الهوى وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى. وإن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغل والعلائق. ثم لاحظت أحوالي، فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدقت بي من الجوانب، ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم، فإذا أنا مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة. ثم تفكرت في نيتي في التدريس، فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت. فتيقنت أني على شفا جرف هار، وأني قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال. فلم أزل أتفكر فيه مدة، وأنا بعد على مقام الاختيار أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما، وأحل العزم يوما وأقدم فيه رجلا وأؤخر أخرى. لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل عليها جند الشهوة حملة فيفترها عشية. فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادي الإيمان ينادي الرحيل الرحيل، فلم يبق من العمر إلا قليل، وبين يديك السفر الطويل وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل. فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع؟ فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من 6 أشهر، أولها رجب سنة 88، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار، إذ أقفل الله على لساني حتى أعتقل عن التدريس، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا تطيبا لقلوب المختلفة إلي، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة، حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب، بطلت معها قوة الهضم وقراءة الطعام والشراب، وتعدى إلى ضعف القوى.
يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزاب، يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزاب، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزاب، يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزاب، برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزار، يسر لنا الإنساب واغفر لنا الأوزار، برسولك المختار من بالهدى قد جاء.
لواعج كربلاء حتى اللقاء. برنامج خاص في ذكرى وفاة العقيلة زينب عليها السلام في 15 من شهر رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأكارم، عرفت العقيلة زينب بنت علي عليه وعليها السلام بأنها عالمة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وكان لعلمها سلام الله عليها مصاديق كثيرة، منها تفسيرها للقرآن الكريم، فكان لها مجلس خاص لذلك تحضره النساء. ومثل زينب صلوات الله عليها تستطيع بيان معاني القرآن، فهي ربيبة بيت الوحي، وحظيت برعاية جدها المصطفى وأبيها المرتضى وأمها الزهراء وأخويها الإمامين الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. ومن مصاديق علمها خطبها العصماء في تلك المحافل الحاشدة بالشامتين بها والحاقدين على أهل بيتها، وفي مواقف يعجز المرء عن الكلام فضلا عن الخطابة، لكنها أفرغت عن لسان أبيها ما أذهل العقول وحير الألباب وكشف الحقائق ورفع الأستار عن الوجوه الأموية الجاهلية. وليست الخطابة كاشفة لعلمية مولاتنا العقيلة زينب عليها السلام فحسب، بل كانت احتجاجاتها هي الأخرى تخبر عن وقوفها على الحقائق وتزودها بالبراهين والأدلة تدمغ بها الباطل. فوقفت في وجه عبيد الله بن زياد وقد رأته شامتا بقتل سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام يقول: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فلم تمهله العقيلة حتى بادرته بالقول: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، أي أعداؤنا ومنهم أنت. فقال ابن زياد: كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟ فقالت عليها السلام: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلت كمك يا ابن مرجانة. فغضب ابن زياد واستشاط من كلامها معه في ذلك المحتشد، ذلك لأن زيادا لا يعرف له أب، وقد قيل إنه ابن أبي سفيان وسمي ابن أبيه ولم يكن له نسب شريف، فأمه مرجانة. وأما مع يزيد فحين رأته ينكث ثنايا أبي عبد الله الحسين عليه السلام بقضيب في يده وهو يقول: لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، انبرت إليه زينب عليه السلام فوبخته بخطبة عصماء لم يدر في خلده يوما أن يسمع تعنيفا مثلها، وهي الأسيرة تنظر إليه وهو جذلان مسرور معجب بنفسه مغرور، فقالت له: أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين؟ أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟ ثم تقول له: وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء؟ تذكره بجدته هند وقد لاكت دم حمزة بن عبد المطلب بعد شهادته، وتذكره بآبائه الذين أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وآله بعد فتح مكة، والطلقاء لا يحق لهم أن يكونوا حكاما. وأخيرا تقول له: ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حين لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد، وإلى الله المشتكى وعليه المعول. فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين؟ والحمد لله رب العالمين، الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة. ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب، ويوجب لهم المزيد، ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهنا لم يتمالك يزيد نفسه إلا أن يقول وهو ذليل: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون النوح على النوائح. وهنا يعلم الجميع أن الإمام الحسين هو المنتصر، وأن زينب هي الناصرة، أليس كذلك؟ ومع الذي جرى من أحداث الطف الرهيبة، بقيت العقيلة زينب صلوات الله عليها رابطة الجأش، متسمة بالحزم والعقل، ثابتة في إيمانها، لم يصدر منها إلا الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله. فكان لها القلب الصبور واللسان الشكور، وهي تحمي الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام من القتل، وترعى الأطفال والأرامل والعيال. ومع ذلك تصدع بحقائق كربلاء، وتهتف بدم سيد الشهداء، وهي تعيش المأساة فاجعة لا مثيل لها، حتى تزلزل السلطان الأموي واهتز عرش الجاهلية الجديدة، فأمر يزيد بإخراجها من المدينة المنورة، لما أومأ إليه واليه على المدينة أن زينب ستقلب الناس علينا. وتمر الأيام كئيبة ثقيلة على السيدة المكرمة زينب سلام الله عليها، لا تنسى فجائع الطف وصور كربلاء والحزن العميق، وتذكر أنها لما رأت رأس الحسين عليه السلام مرفوعا على رمح طويل، ضربت جبينها بمقدم المحمل حتى سال الدم من تحت قناعها، وأومأت إلى الرأس الشريف بحرقة، وهي تقول تخاطبه: يا هلالا، لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا، ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا. وبقيت غصة الأسى تعيش في قلب زينب الكبرى صلوات الله عليها على أخيها الحسين عليه السلام، تذكره وتتذكره وتمر في خواطرها الحزينة ذكريات عزيزة فقدت أهلها، فهي بعد الطف لا جدها رسول الله، ولا أبوها أمير المؤمنين، ولا أمها فاطمة، ولا إخوتها الحسن والحسين والعباس وعثمان وعبد الله وجعفر، ولا أبناؤها، ولا أولاد إخوتها وأبناء عمومتها. ثم هي سلام الله عليها بعد الطف بين رعاية الثكالى والأيتام والنهوض برسالة الإمام الحسين عليه السلام، والتفرغ شيئا للبكاء على أولياء الله تعالى، وهي إلى ذلك العابدة التي تملأ محرابها بالذكر والخشوع. ثم بعد الأسر وآلامه الرجوع إلى المدينة وآلامها، ثم كان التهجير، قيل أخرجت قسرا إلى الشام. وماذا في الشام إلا ذكريات الأسى؟ فمن هنا أدخل السبايا، وهنا وقف الناس يتصفحون الوجوه، وهنا ضربت الطفول والدفوف فرحا بقتل ولي الله الحسين، وعلى هذه الشجرة علق رأسه المقدس. عادت الذكريات الحزينة تخنقها حتى انقطعت أنفاسها، لتكون وفاتها في قرية تدعى راوية، يخاطبها الشاعر قائلا: أيا راوية طبت يا راوية، دعاك المهيمن يا راوية، أتدرين من ضمنتها حشاك، ومن في رباك غدت ثاوية؟ ضمنت العقيلة من هاشم، فبوركت بالشام من ضاحية. أراوية الشام رفقا بها، فلا تؤلم الجثة الزاكية. فكم من خطوب ألمت بها، وكم من جروح بها بالية، بكتك دما يا ابنة المرتضى مدامع شيعتك الجارية. رزاياك قد قرحت للجفون، فتبكيك بالأدمع القانية، وما برحت هاطلات العيون بمثواك هاطلة هامية.
بريق الكلام. إن المؤمن يخاف على قيمته وقدره وعزة نفسه. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
همسات في شغاف القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، وأفضل صلواته وأزكاها على حبيبه المصطفى الأكرم وعلى آله أولى الحجة والكرم.
إخوتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر وحديث آخر. وقد اخترنا أن يكون موضوعنا هذه المرة دائرا حول الرفق، وهو موضوع عملي حياتي، إذ كل يواجهه في علاقاته مع أسرته وأصدقائه وعامة الناس في تعاملهم معه وتعامله معه.
ويعني الرفق أن تكون لنا ملائمة مع الناس، وحسن صحبة وحسن كلام، وعدم تشدد معهم. وقد يحتاج الرفق أيها الإخوة الأفاضل إلى شيء من الصبر والتحمل وغض النظر عن بعض الإساءات، وتقبل المعذرة من المخطئين، واستمالة للإخوان بالعتب الرقيق مشفوع بالموعظة والتذكير، وخال من الغلظة والتجريح.
ويكفي الرفق شرفا أيها الأخوة أن يكون خلقا من أخلاق الله جل وعلا مع عباده. يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن الله عز وجل رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ثم الرفق إخوتنا الأعزاء من أظهر أخلاق النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. قال أنس بن مالك: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه من ردائه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وآله قد أثرت بها الحاشية من شدة جذبته. ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله في وجهه، ثم أقر له بعطاء.
مستمعينا الكرام، وبعد فتح مكة يحدث فضالة نفسه قائلا: لأدخلن المسجد ولا أطوفن بالبيت، فإذا وقعت عيناي على محمد ضربته بسيفي هذا وهو يطوف. ويدخل النبي صلى الله عليه وآله ليطوف، ويدخل فضالة ليقتله، فإذا التقيا وجها لوجهه قال الحبيب المصطفى: يا فضالة، بما كانت تحدثك نفسك؟ قال فضالة: كانت تحدثني بذكر الله. فقال صلى الله عليه وآله: بل كانت تحدثك بقتل محمد بن عبد الله. قال فضالة يحدث: فضرب رسول الله بيده على صدري، فشعرت ببرد السكينة في قلبي، فما رفع يده عن صدري إلا كان أحب الناس إلي محمد بن عبد الله. فكان المسلمون يجلون رسول الله صلى الله عليه وآله لخلقه العظيم، حتى قال عروة بن مسعود، وقد أوفدته قريش في الحديبية: والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا.
ذلك أيها الأخوة الأحبة هو الرفق، وقد حظي هذا الخلق الكريم بشرف خاص يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في أحاديث شريفة عدة، يقول فيها: ما من عمل أحب إلى الله تعالى وإلى رسوله من الإيمان بالله والرفق بعباده، وما من عمل أبغض إلى الله تعالى من الإشراك بالله تعالى والعنف على عباده.
ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا عند الله تعالى وأحبهما عند الله تعالى أرفقهما بصاحبه.
نعم وزير الإيمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، ونعم وزير الرفق اللين.
الرفق يمن والخرق شؤم.
ما وضع الرفق على شيء إلا زانه، ولا وضع الخرق على شيء إلا شانه، فمن أعطي الرفق أعطي خير الدنيا والآخرة، ومن حرمه حرم خير الدنيا والآخرة.
وهنا كلمة للإمام محمد الباقر عليه السلام يجدر الوقوف عندها بتأمل، إذ يقول: إن لكل شيء قفلا، وقفل الإيمان الرفق. كيف أيها الإخوة الأعزة؟ يقول الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه: إن لكل شيء قفلا، أي حافظا له من ورود أمر فاسد عليه أو خروج أمر صالح منه، وقفل الإيمان الرفق، وهو لين الجانب والرأفة وترك العنف والغلظة في الأفعال والأقوال على الخلق في جميع الأحوال.
وفي ثمار الرفق يروى عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: إن في الرفق الزيادة والبركة، ومن يحرم الرفق يحرم الخير. أجل، فالرفق فيه زيادة في جميع الخيرات ومنها الرزق، كما في الرفق البركة بثبات تلك الخيرات وديمومتها وزيادتها. فمن لم يوفق للرفق كان قد حرم خيرات الدنيا والآخرة.
وفي شأن ثمرات الرفق أيضا قال أمير المؤمنين عليه السلام: الرفق مفتاح الصواب وشيمة ذوي الألباب.
الرفق ييسر الصعاب ويسهل شديد الأسباب.
الرفق لقاح الصلاح وعنوان النجاح.
الرفق يؤدي إلى السلم.
وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: من كان رفيقا في أمره نال ما يريد من الناس.
أجل أعزائنا المستمعين، فالمرء يريد أمرين مهمين من الناس: الأول أن تجري معاملاته وشؤونه المعاشية بيسر وتفاهم وعدالة، وذلك يتأتى بالرفق والطيبة والإخاء مع المنطق السليم.
والأمر الثاني، يريد المرء أن تحفظ بين الناس كرامته، والرفق يضمن ذلك، فمن كان رفيقا حسن الكلام والصحبة احترمه الناس وأجل شخصيته. ومن هنا يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن شئت أن تكرم فلن، وإن شئت أن تهان فخشن.
قال أحد الفضلاء:
ذهبنا برفقة عريس إلى قرية في أطراف إحدى المدن، وفي الطريق فوجئنا برجل اعترضنا، وكانت عليه علامات السذاجة والغباء، فقال لنا بغلظة:
أنا عالم القرية، وينبغي على كل من يطلب يد فتاة من قريتنا أن يدفع لي رسما ماليا قدره 30,000 دينار.
فأخذت أناقشه في تصرفه هذا، لكنه كان يصر على موقفه، حتى كان يلوح لنا أنه سيحبسنا في قريته إن لم ندفع له المبلغ الذي يريده. وأخيرا تقدمت له بهذا الاقتراح وأنا أتكلم معه برفق. أسألك 3 أسئلة، إن أجبت على كل واحد منها أعطيتك 10,000 دينار، وكل سؤال لم تجب عليه أسقطنا عن حقك به 10,000 دينار. هل أنت موافق؟
لا بأس، اسأل.
طيب، لماذا يضع المؤذن يديه على أذنيه أثناء الأذان؟
لا أدري.
إذن خسرت 10,000 دينار الأولى. والآن السؤال الثاني، لماذا يفتح الصياد عينا ويغمض الأخرى عندما يريد أن يرمي الطائر؟
دعني أفكر جيدا. لا أعلم.
إذن خسرت 10,000 دينار الثانية، أليس كذلك؟
والآن اطرح علي سؤالك الثالث لعلي أجيبك عليه فأحظى بال10,000 دينار الثالثة.
طيب، أما السؤال الثالث، في فصل الشتاء ترى الدجاجة في البيت تقف على رجل واحدة، فهل تعرف السبب في ذلك؟
تقف على رجل واحدة؟ هذا صحيح، ولكن لماذا؟ لا أدري يا أخي، ومن أين لك هذه الأسئلة الغريبة؟
أيها الرجل العالم، أنت رجل مفكر، ففتش في ثنايا فكرك لعلك تجد جوابا تحظى بعده بما طلبت منه.
وسكت الرجل العنيف بعد أن كان العالم الفاضل يتكلم معه بأدب ورفق، وظل سارحا في خيالاته علّه يجد جوابا لتلك الأسئلة التي حيرته، فيما تحركت قافلة العريس لتخرج من القرية وهو غافل عنهم. وفجأة صحى على نفسه فوجد أن القوم قد ذهبوا عنه ولم يحصل منهم على شيء، حينها هرع خلفهم حتى لحق بهم فنادى:
يا رجل، أين ذهبت عني يا رجل؟
ذهبنا عنك بعد أن عجزت عن الإجابة، فلن تستحق شيئا منا.
صحيح يا رجل، إن كنت قد تركتني ولم ترد أن تعطيني مالا، ففي الأقل أن تعطيني إجابات أسئلتك الثلاثة.
أجل، معك حق وكل الحق. أما المؤذن فإنه يضع يديه على أذنيه لأنه إذا وضعهما على فمه انقطع صوته.
أحسنت، صحيح. والصياد؟
والصياد يغمض عينا واحدة عند الرمية، لماذا؟ لأنه إذا أغمض كلتا عينيه فإنه لا يرى الطائر أبدا، فكيف يرميه؟
صحيح ما يقول. أجل، كيف يرميه وهو مغمض عينيه كالأعمى؟ بالله عليك، والدجاجة لماذا تقف في الشتاء على رجل واحدة؟
لأنها إذا رفعت كلتا رجليها فإنها
ستسقط. ستسقط حتما يا رجل. ها؟
إذن هاك 10,000 دينار وانصرف موفقا.
هاتها هاتها لتبقى عندنا ذكرى هذا اللقاء السعيد
وذكرى إجابتك الذكية يا شيخ القرية.
يا سلام لهذا المال الجيد.
مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج همسات في شغاف القلب.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب قد كبل الأسى خطواتي وذابت جوانحي حسراتي، رب قد كبل الأسى خطواتي وأذابت جوانحي حسراتي، وتعثرت في ذنوبي فناحت زفراتي تضج بالدعوات، وتعثرت في ذنوبي فناحت زفراتي تضج بالدعوات، ترتجي أن تنال عفوك فارحم، ترتجي أن تنال عفوك فارحم، وتجاوز بالصفح عن سيئاتي. أنت أعطيت ما بخلت فعافت، أنت أعطيت ما بخلت فعافت، غفلتي بالعطاء والمكرمات، وبسطت النعيم حولي فأسرفت، وبسطت النعيم حولي فأسرفت، وأسلمت مقودي شهواتي، فرمت بي إلى الآثام دليلا، فبمن أستجير في الضائقات، وبسطت النعيم حولي فأسرفت وأسلمت مقودي شهواتي، فرمت بي إلى الآثام ذليلا، فبمن أستجير في الضائقات، فالذنوب التي أتيت جسام ليس تمحو سطورها عبراتي.